وكذلك جاء في كلام بعض السلف ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، وهذا هو معنى الحديث السابق الذي ذكرناه، حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، موت أو ضعن، فالإنسان يبذل لجاره ما يحتاج إليه. طيب، أما الأمر الثالث الموجود في الحديث فهو إكرام الضيف. ما معنى إكرام الضيف؟ ما معنى إكرام الضيف؟ الإحسان، إحسان الضيافة، أن يكون حسن الضيافة له. قال أبو شريح رضي الله عنه: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قالوا: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يقريه قري الضيف ما يعطيه إياه وما يكرمه به وما يضيفه إياه. طيب، وهذه الأحاديث موجود بعضها في صحيح البخاري رحمه الله، فإنه قال في كتاب الأدب من صحيحه، قال: باب حق الضيف. وأتى بحديث عبد الله بن عمرو قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. ما معنى زورك؟ الزوار، يعني الضيوف، الضيوف. وإن لزوجك عليك حقا. فالزور كما قال العلماء: الزور أضياف الرجل وزواره، هؤلاء الزور. طيب، الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله هو قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ما هي الجائزة؟ ما هي الجائزة؟ وهل الجائزة هي من الثلاثة أو خارج عن الثلاثة؟ أما الجائزة فإنها قد وردت، أو الجائزة في الأصل ما يجوز به المسافر مسيرة يوم وليلة، وتسمى الجيزة. فقدر ما يجوز المسافر من مكان إلى مكان ما يبلغه من الزاد يسمى جائزة أو جيزة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يعني رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءته الوفود ثم ذهبوا يسافرون أعطاهم من الزاد، من الطعام، من الماء، ما يقطعون به المسافة إلى المكان الآخر الذي يأخذون منه زادا آخر. فهذه الجائزة، هذه الجائزة. فإذا الجائزة، طبعا بعض العلماء قالوا الجائزة هذا استعمال حادث، قالوا بعض الأمراء من السلف هم الذين استخدموا الجائزة بمعنى ما يعطاه الشاعر والوافد، يعطى جائزة. ورد ذلك ابن حجر رحمه الله، قال: لا، هو استعمال قديم، ما يعطاه الشاعر مثلا من جائزة على قصيدته. والآن المسابقات يستخدمون فيها الجوائز، لكن أصل الكلمة الأشهر في استعمالها الاستعمال الأول ما يجوز به الإنسان من مكان إلى مكان، وخصوصا المسافر. فإذا أعطي جائزة أي ما يبلغه إلى المكان الآخر الذي يجد فيه زادا. وأما بالنسبة لعدد الأيام فلا شك أن الأحاديث دلت على أن جائزة الضيف يوم وليلة، ودلت على أن الضيافة، نصت على أن جائزة الضيف يوم وليلة، ونصت على أن الضيافة ثلاثة أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة. لكن هل التفريق يدل على أنها ليست منها، أو التفريق في درجة الإكرام والإحسان؟ نعم، رأي الإمام أحمد رحمه الله أن الجائزة داخلة في الثلاثة، يعني أول يوم هو جائزة الضيف، فهو يتحفه ويكرمه ويحسن إليه إحسانا بالغا. وأما اليومين الآخرين، وأما اليومان فإنه يعطيه مما تيسر عنده من طعام البيت، لا يحتاج أن يتكلف في الجميع، نهى عن التكلف للضيف، لكن لا يكون بنفس الدرجة، لا يشترط أن يكون بنفس الدرجة. فأنت ممكن إذا جاءك ضيف وعندك سعة، إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا إكرام هذا، لكن لا يشترط ثاني يوم عجل سمين وثالث يوم عجل سمين. هو أول يوم يكرمهم بما عنده، ما يتسلف ولا يحرج نفسه ولا يستدين، نهى عن التكلف للضيف، أو يتعب أهله إتعابا شديدا في صنع الطعام لكي يصنع له 10 أنواع من الأكل، هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، هذا إرهاق. فإذا التكلف، يعني في فرق بين الإحسان المعتنى فيه وبين التكلف. التكلف مثل أن يستدين، يرهق نفسه، يصرف فيها أموال بحيث لا يكفيه بقية نقوده إلى آخر الشهر مثلا، أو أنه يرهق أهله في الطعام، أو يضيع مصالح أولاده من أجل أن يذهب إلى هنا وهنا وهنا يجمع أطعمة لكي يأتي بها للضيف، لا، وإنما يعتني بإكرامه اعتناء جيدا في أول يوم، هذا اليوم والليلة هذه الجائزة. فإذا استطاع مثلا أن يقدم أن يذبح له، يذبح له لا حرج، بدون مشقة، إذا كان عليه مشقة أو عليه مثلا حرج فلا يفعل ذلك، ولو غضب الضيف، ولو انسحب من البيت، ولو حصل ما حصل. بعض الناس عندهم عادات جاهلية، يجيبون مثلا كتف يضع له، يقول هذا ما هو بعشاي، هذا ما هو عشاي، ويروح على جنب، ويقوم ذلك الرجل يذبح ويطبخ له، والساعة الثانية ليلا ينضج الطعام. هذا يعني حصل، يحصل مع بعض قليلي العقل، يعني أنهم يقول هذا ما هو عشاي، هذه ما هي كرامتي، هذه ما هي كذا، أنت ضيف. فإذا الذي يريد أن من الناس أن يتكلفوا له، هذا إنسان يعني أقل ما يقال أنه ليس عنده ذوق، بالإضافة إلى جهله بالشريعة. والناس أيضا الذين يستدينون من أجل أن يذبح، لابد يذبح، جاءني ضيف لابد أذبح، استدنت 500 للذبيحة، هذا يعني، و200 أو 300 للطبخ والفواكه والأشياء الأخرى، المهم أنه قد تكلفه الوليمة 1000، صح ولا لا؟ 1000، فهو قد تأخذ عليه ربع دخله الشهري، وهو إنسان مرتب نفسه على أن يعيش بالراتب هذا مثلا شهرا، فهذا سيجعله في النهاية يستدين، حتى لا يقول عنه فلان أنه بخيل، أو لا يقول كذا، أو لا يعني شر ما يحدث له من الناس. طيب، من هو أول من أضاف الضيف؟ إبراهيم عليه السلام، كما ورد في الحديث الصحيح، أول من أضاف الضيف إبراهيم. نعم، يمنع إيش؟ يعني يدرأ شرا يعني. إذا كان الشر هذا أعظم من الدين فلا بأس، قد يكون ليسلم عرضه من كلام كثير جدا يوجب عليه أذى فيشتري عرضه بمال ولو استدانه، قد يكون فعله وجيه لكن ذلك الرجل آثم لأنه أحرجه، أليس كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إحراج صاحب البيت وهذا أحرجه، فيكون ارتكب الشيء المنهي عنه. وذاك إذا اشترى عرضه بالمال ولو استدان من أجل درء المفسد الأعظم بارتكاب المفسد الأقل وهي الدين، فهذا لا يعني أنه سالم، أنه هذا لا يعني أنه آثم، هذا فعل ما يمكن، أقول فعل ما يمكن فعله بالنسبة له. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان أول من أضاف الضيف إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. فإذا الضيافة لا بد منها، الضيافة حق، حق شرعي حق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، خذوا منهم، خذوا منهم. ولذلك العلماء قالوا هل يأخذ من ماله، هل يأخذ من ماله هو بالقوة يعني أو بالخفية حقه حق الضيف، أم أنه يشتكي إلى السلطان، أم أنه يشتكي إلى السلطان؟ فقال الإمام أحمد له المطالبة بذلك إذا منعه لأنه حق له واجب، وجاء عنه روايتان عن الإمام أحمد، رواية أنه يأخذ بيده من ماله إذا منعه حق الضيف، من ماله يأخذ، حق شرعي هذا، حق لك كما أنه حق عليك إذا ورد هو عليك، يأخذ من مالك بيده، يأخذ من ماله من مالك بيده. وفي رواية عنه أنه يرفعه إلى الحاكم والسلطان. ويمكن أن يقال إذا خشي المفسدة إذا أخذ الحق بيده قال أنا مثلا ضيافتي مثلا 50 ريال، لو أخذها بيده حصل شجار ومفسدة وقتال، فلا يأخذها بيده، له أن يشتكي، له أن يشتكي إلى الإمام أو القاضي أو السلطان، فيوجب على ذلك الرجل ضيافته بالقوة ويرغمه عليها لأن حق، هذه حقوق من حقوق الشرعية ليست من مسائل يعني مستحبة أو مندوبة، الضيافة حق واجب، يجب عليه أن يضيفك لا بد. وقال صلى الله عليه وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، حديث صحيح رجال ثقات، يأخذ. نعم ابن السبيل مسافر منقطع، الضيف قد يكون غنيا، الضيف قد يكون غني، نزل عليه طرق الباب قال أنا جاي أنا ضيف، أي أنا ضيف جيت من مثلا من جدة من الرياض من مصر من أي مكان أنا ضيف، هذا اليوم وليلة لا بد منها، ما فيها كلام. طبعا إذا تبين لك، ماذا تبين لك أنه محتال ونصاب ونحو ذلك وأنه إنسان يريد مثلا شرا بأهل البيت، لا لست ملزما بإدخاله ولا بضيافته، يقول خذ هذا حق الضيافة توكع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، أفرض أنك في خط في سخط سفر ونزلت على جنب في الخط ووجدت شخص عنده قطيع من الغنم، فتأتي إلى قطيع الغنم وتنادي يا صاحب الغنم يا صاحب الغنم يا صاحب الغنم 3، فإن كان موجودا استأذنته، تقول ترى أنا أريد حقي في الضيافة تسمح لي إني أحلب، فتحلب ولا تفسد وتشرب وإذا ما كان صاحب القطيع فيها ثلاث مرات ناديت ما أجابك فإنك تحلب ولا تفسد ولا تحمل، يعني ما تقول أباخذ هذا احتياط هذا أشربه الآن وهذا احتياط، لا لا تحمل. كذلك إذا جئت إلى بستان، إذا أتيت على راعي إبل فنادي يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابك فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط يعني بستان مزرعة مثلا، فنادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد ولا تحمل. كذلك تقطف وتأكل ما تحتاج، لكنك لا تفسد لا تفسد. وإذا كان الضيف محتاج يصبح حقه أعظم، صح ولا لا؟ يصبح حقه أعظم. لكن لو كان غير محتاج اليوم الأول واجب، حتى لو كان غني واجب، واجب الضيافة. لو نزل عليك ضيفا يجب عليك، يجب عليك أن تضيفه. طيب الآن يقول الآن هل إذا جاء أي واحد طرق الباب؟ نقول نعم تضيفه إذا كنت قادرا على الضيافة، وهذا يعني أن يكون زايد عندك على قوت عيالك وعلى قوت نفسك وزوجتك. لكن إذا ما عندك إلا قوت اليوم ما أنت ملزم بالضيافة، تعتذر له، تعتذر له. لكن نحن الآن عندنا قوت شهر، ما في واحد ما عنده، يعني إلا أن يكون مثلا في بعض الأماكن لا يوجد عنده مثلا مخزن ولا عنده ثلاجة ولا عنده شيء، كبعض الطلاب وبعض الذين يدرسون في الكليات مثلا مثل العسكريين ونحوهم، يذهب إلى المطعم ما عنده. لكن لو جاءه ضيف، طبعا الضيف غالبا يكون قريب أو صاحب أو صديق أو معرفة، ولا ليش يجي عليك بالذات؟ نعم غالبا يعني هذا اللي يحدث الآن يعني عمليا يعني. لكن قد يأتي إنسان غريب إلى البلد، غريب يدخل البلد ما يعرف أحد، فينتقي بيتا من البيوت يتوسم فيه أنه يجد، فيطرق الباب. إذا قال أنا ضيف جئت من بلد كذا مثلا، حقه لا بد تعطيه حق، هذا حق ويأخذ بالقوة رغما عنك إذا لم تعطي إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تجهيز أشياء للضيف، فقال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني أن تضع في بيتك من الفرش على قدر الحاجة، مثلا لك ولزوجتك ولأولادك، وتضع فراش احتياطي للضيف، هذا من الأدب أن تجهز مكان الضيف. ولذلك الذين يبنون بيوتا فيجعلون فيها جناح أو مثلا غرفة بالحمام للضيوف، هؤلاء ناس يعني عندهم ذوق أو فقه، فإما أن يكون يتبع فيها عادات، لكنه لأجل أن يؤجر لابد أن ينوي فيها تطبيق الحديث والاستعداد للقيام بالواجب الشرعي، لأن هذا واجب شرعي، واجب شرعي. نعم لا 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 يحرجه. الآن هذا حق الضيف، ما هو حق لصاحب البيت، ما هو حق لصاحب البيت، هذا حق للضيف، يبغى يجلس يوم نص يوم يومين. إيه الجائزة؟ الجائزة حق للضيف وليست الضيافة حق لصاحب البيت بحيث أن يرغمه، لأن الآن بعض الناس يطلق ويحلف بالحرام والطلاق والعتاق وكل شيء أنه يبقى عنده ويأكل من ذبيحته وهذا تكلف واضح. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، هذا واضح، وقال لا تكلفوا للضيف، لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه، هذه أحاديث صحيحة. وقلنا أنه لا يجب عليه إلا إذا كان في عنده فاضل، عنده فاضل عن قوته وقوت عياله، لكن لو أنه آثر الضيف على نفسه وأولاده يجوز؟ نعم. لقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، ما وجد شيء آكل، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليل يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أرادت صبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة. طبعا إذا ضحك الله من عبد يعني رضا لا شك، ضحك حقيقي يدل على أن الله رضي عنه. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة. لكن هذا وجوب ولا هذا مرتبة إحسان عالية وشيء مستحب؟ نعم، ليس بواجب. إذا كان زاد عن حاجتك فيكون واجبا، إذا ما زاد فلو فعلت وأثرت فأنت آخذ بالعزيمة، أنت آخذ بالعزيمة. طيب، ذكرنا الآن أن الواجب هو الجائزة، اليوم والليلة واجبة، واليومين اليوم الثاني والثالث ضيافة، طبعا كلها ضيافة لكن يعني أنها مستحبة ليست بواجبة. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه وعليه فهو عليه دين. لو جاءك الضيف فصار بفنائك صار عليك دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، إن شاء أخذها وإن شاء تركك. ليلة الضيف حق على كل مسلم، هذا حديث صحيح. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم استضافهم، يعني طلب منهم أن يضيفوه فلم يضيفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوا، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله، تعال تفضل. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون هو الذي جاء، يعني يقال أنه جاء، الله على مساحة الرواية، إلى مكان وناس ما أدخلوا لأجل أن كان ثوبه رث، فذهب وغير ثوبه وجاء، فلما رأوا أدخلوه، فلما حضر على الطعام غمس كمه في الطعام، فسألوا قال: أنتم أدخلتموني للثوب، فهو الذي يأكل. فالمهم أنه كان له رضي الله عنه يعني مواقف يربي فيها الناس على القيام بالحقوق. وليلة الضيف ذكرنا أنها واجبة، بعضهم قال: ما يأخذ منهم قهرا حق الضيافة إلا إذا كان سفروا في مصلحة عامة للمسلمين، في مصلحة عامة للمسلمين. بعضهم أطلق ونقل عن بعض العلماء أنه قال بوجوب الضيافة للغزاة خاصة، إذا مروا بهم 3 أيام، إذا مروا بك جيش الغزاة لا بد من تضيفهم. والصحيح الوجوب لكل ضيف نزل بقوم اليوم الأول. طيب، هل الضيافة خاصة بأهل البلد كلهم بأهل الضيافة خاصة بأهل القرى والطرق التي يمر بها المسافرون، أم هي عامة لأهل البلد كلهم؟ أي واحد نزل عليه ضيف، هل الوجوب على الناس اللي على الخط وعلى طريق السفر إذا نزل بهم ضيف القرى التي على الطريق وأطراف المدن اللي على طريق السفر، أو أنه داخل فيها وسط البلد داخل فيها؟ طبعا رواية أن نقول عن إمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، هل الضيف الكافر له حق؟ كذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب للضيف المسلم والكافر. طبعا إذا كان حربي هذا ضيفه السيف السم، أما إذا كان كافر خصوصا إذا صار معاهد أو صار ذمي فإنه يضيف، إنه يضيف. والثاني والثالث من تمام الضيافة فلا تجب، فلا تجب الجائزة أو كذا. طيب، بعد الثلاث صدقة، لا شك أنها صدقة، وبعض الأغنياء يأنف أن يأكل إذا عرف أنها صدقة، لأنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد فهو صدقة، بعض الأغنياء يأنف أن يأكل من صدقة، فلذلك ما يطيل عند الناس أكثر من ثلاثة أيام، لأنه يعرف أنها تعتبر صدقة وهو غني، كيف يأكل من صدقة؟ فلا يأكل. فإذن خلصنا إلى أن الجائزة هي الواجبة والثاني والثالث مستحبة، وما زاد على ذلك فهي صدقة، يتصدق كأنه يتصدق عليه، لا حق واجب ولا مستحب، وإنما هو صدقة اللي بعد الثلاث. وقال بعضهم يعني الضيافة ثلاثة أيام، حديث الجائزة والضيافة ثلاثة أيام يعني يدل على أن الجائزة زيادة. قال أهل العلم هي منها، مثل قول الله عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله وبارك فيها وقدر أقواتها في أربعة أيام، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فهو خلق الأرض في كم؟ في يومين. وقدر فيها أقواتها في كم يوم؟ في يومين، صح الجميع أربعة، لأنك إذا قلت خلقها في يومين قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أجل متى خلق السماوات؟ فإذا خطأ الحساب هذا. فإذا أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، الأربعة تعود على أي شيء؟ على المجموع، على الخلق وتقدير الأقوات، وتقدير الأقوات تصير المجموع كله أربعة. فلما يقول جائزة الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، الجائزة داخلة في الثلاثة فهي من ضمنها، فهي منها وليست منفصلة عنها، وليست منفصلة عنها. طيب، قلنا في اليوم الأول يحسن إليه إحسانا زائدا، في اليوم الثاني والثالث مما يجد، مما يتيسر، لما يتيسر لا يحتاج أن يذهب ويجتهد في الإكرام، مثل اليوم الأول يجتهد في الإكرام، لكن في جميع الحالات لا يتكلف، لا يستدين، لا يشق على نفسه، وإنما يفعل مما هو في وسعه وقدرته. طيب، هل يجوز لصاحب المنزل بعد الثلاثة أيام أن يقول الضيف تفضل توكل على الله يعني امشي؟ هل يمكن؟ يجوز؟ ها؟ لكن هل يجوز؟ خلها مخالفة للذوق أو غير مخالفة للذوق شرعا الآن، يجوز يقول تفضل امسك الباب؟ يعني طبعا يجوز، لكن يعتذر بأدب، يقول يا أخي الحق ثلاثة أيام، يوم واجب علينا وفعلنا، ويومين مستحبة وسويناها، ترى أنت أثقلت علينا. أي نعم، يقرأ له الحديث أو يعلق له الحديث على الباب حتى يفهم ويمشي، يعني حل صحيح، لأن بعض الضيوف ثقلاء يجي وما يصدق أنه وجد مكان، يجلس يجلس يعني مرتاح، آكل شارب نايم، ما هو دافع شيء. ثم أهل البيت متضايقين أو النساء محجوزين والمرأة لابد أن تطبخ، إذا صار عندك الأولاد ممكن تأكل أي شيء، صح ولا لا؟ شاي وخبز لو أردت، لكن إذا صار ضيف ما تستطيع أن تقوله تعال أنت يلا تعال تأكل من أكلنا، إحنا نأكل توست، حبتين توست وشاي مثلا، ما تستطيع، لابد أن تذهب وتطبخ وتفعل وتجيب أكل، والمرأة تطبخ في الليل وفي النهار والصباح، ولازم يصير في أكثر من شكلين، ثلاث أشكال على المائدة. ولذلك لأن المسألة تتحول عند بعض الناس إلى قضية مقرفة، فلذلك جاء الحديث نهى عن التكلف للضيف، لا تكلفوا للضيف من أجل القضية هذه، لا تكلف يا أخي، قدم ما عندك لا تتكلف. وهو يجب عليه أن يفهم ذلك ولا يقول هذه إهانة وهذا ما هو عشاي وهذا ما هو حقي ولا ما آكل حتى تأتوا لي بذبيحتي وكرامتي، هذه عادات جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه أو يؤثمه، ما معناها؟ طبعا يحرجه واضح، يعني يضيق عليه وينكد عليه ويضطر إلى شراء أشياء ما يعني يطيقها، وامرأته تتعب في البيت من خدمة الضيف، ولكن معنى هذا الإحراج. طيب يؤثمه، معناها معنى يؤثمه يعني يوقعه في الإثم، مثل أن يضطره إلى اغتيابه، فإن الضيف إذا صار ثقيل راح الواحد الداخل عن زوجته قال هذا ما في ذوق ما في خير هذا كذا، وهي تقول له هذا ما يفهم خلاص يمشي لمحنا له ليش، فيحدث أن يقع في الغيبة أو في سوء الظن بأخيه المسلم فيؤثمه، يعني الضيف إذا أثقل على صاحب البيت يؤثمه يوقعه في الإثم. لذلك قال لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وفي رواية البخاري قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، وفي الرواية الأخرى التي ذكرناها يؤثمه يعني يوقعه في الإثم فإذا هذا نهاية المطاف في شرح هذا الحديث. و أضافوا نقطة واحدة أو نضيف نقطة واحدة، أن الضيف إذا علم أن هؤلاء ما عندهم إلا ما يكفيهم فلا يجوز له أن ينزل عليه، ولو كان هم يعني نعم، لكن هو إذا علم ما يجوز له، لأن هذا فيه إضرار، لأن النفقة أقول النفقة واجبة، نفقة على زوجتي وأولادي واجبة، فكأنه هذا يأتي ويأخذ النفقة عليهم ويذهب بها عنهم. طيب الآن أذان، فإن شاء الله نتابع الكلام في الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد أنهينا الكلام على شرح الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان بقي بعض الأسئلة على هذا، فمن الذي كان عنده سؤال في الموضوع؟ نعم. يعني إذا كان صاحب منزل صائما فرأى أن الأحسن للضيف أنه يأكل معه ويستأنس به، وأنه إذا لم يأكل معه فربما حصلت لدى الضيف وحشة، فيفطر هنا لأجل تحصيل المصلحة الأخرى. أما إذا كان لا يحصل ضرر بإكماله للصيام فبقاه على صيامه أحسن. وأما سؤال إذا كان الرجل عنده دوام مثلا فجاءه ضيف ولا يوجد في البيت إلا زوجة الرجل، والضيف سينام عنده في الصباح، رجل يريد أن يذهب إلى الدوام العمل، يعني لا يجوز أن يبقي الضيف عنده في البيت لوحده مع الزوجة إذا لم يكن هناك من يزيل الخلوة، مثل ولد كبير أو امرأة أخرى ونحو ذلك، فطبعا بطبيعة الحال سيطلب منه إذا لم يستطع هو أن يؤجل العمل فسيطلب منه مغادرة المنزل ولا حرج في ذلك، لأن هنا سيترتب وجود الضيف مضرة ومفسدة شرعية وهي الخلوة. طيب بقي، نعم قمت بما عليك، إذا دعوته ولم يجب قمت بما عليك. نعم، والواحد يحاول الدعوة على مرات متباعدة. كان في سؤال طرح عن من هو الضيف الذي تلزمك جائزته وتأثم إذا لم تضيفه، هل هو الضيف الذي من داخل البلد أو من خارج البلد، وهل يشترط أن يكون لك به علاقة سابقة، أو بمجرد أن يطرق الباب ويقول أنا ضيف؟ فهذا السؤال يحتاج إلى، نريد واحد منكم أن يبحث فيه، فمن يتطوع لهذا يبحث من هو الضيف الذي تلزمك جائزته، هل يجب أن يكون من خارج البلد، من بلد بعيدة، هل ينبغي، هل يشترط أن تكون لك به علاقة أو لا؟ ها؟ طيب من يبحث أيضا في المسألة ولنعين؟ طيب هذه تحتاج ربما إلى سؤال، أقول ربما المسألة تحتاج إلى سؤال وليس فقط بحث في الكتب. طيب فتبحث هذا إذا وجدت، لأن بعضهم قال هل أي واحد يطرق عليه الباب يقول أنا ضيف يلزمني أن أضيفه وأن أدخله البيت وأن أطعمه وأقوم بواجبه، أو يجب أن يظهر عليه آثار السفر أو لا يجب أن يظهر عليه؟ ما هو مقصود، ما هو المقصود؟ أو أنك تعرفه سلفا وتعرف أنه جاء من خارج البلد، أو لا يشترط المعرفة؟ واضح السؤال؟ طيب طبعا الدرس القادم هو يوم السبت، اليوم غدا الاثنين، بعد الاثنين السبت لوجود محاضرة، فالدرس غدا إن شاء الله، وبعد غد يكون السبت. طيب الحديث 16، فهل من منتدب نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث 16، الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم رحمه الله، وأخرجه الترمذي، ولفظه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. هذا الحديث لا تغضب هذا معروف، لكن القصة نريد واحد يبحث لنا في صحة القصة في الترمذي، فمن يبحث لنا؟ تبحث لنا غدا إن شاء الله في سنن الترمذي ما صحة القصة. طيب فهذا الرجل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وصية وجيزة جامعة تجمع خصال الخير ليحفظها خشية أن يكون الكلام طويلا فينساه، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب، ثم ردد عليه المسألة مرارا، ويردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب مرارا يقول له لا تغضب. فالغضب، وهذا الرجل، قيل أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، لأنه جاء في حديث قال الهيثمي أحد إسنادي الطبراني الكبير ثقات رجال ثقات، عن أبي الدرداء قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. هذا واحد، يعني أن صاحب السؤال هو أبو الدرداء. وجاء في حديث آخر عن جارية ابن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. ورجال ثقات رجال الشيخين إلا الصحابي في الحديث هذا وهو جاري أبن قدامة، فإنه ليس من رجال الشيخين. وفي رواية أن جاري أبن قدامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الصحابي يفعل هذا، في بعض الروايات الصحابي يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد نفسه، ويقصد نفسه. فبناء على الرواية الأخيرة هذه يكون أيضا احتمال أن يكون الشخص الذي سأل هو جاري أبن قدامة. لكن بعض العلماء يقولون جاري أبن قدامة تابعي وليس بصحابي، فإذا حصل شك فيه يكون الأقرب أن السائل هو أبو الدرداء. وجاء هذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال رجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وهذا الحديث رواه أيضا الموطأ، الإمام مالك الموطأ مرسلة. والغضب جماع الشر، والتحرز من الغضب جماع الخير. وقول الصحابي تفكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله دليل على هذا. قال جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. وكذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي، فسروا حسن الخلق بترك الغضب. فما معنى هذا؟ جاء في حديث لكن ضعيف مرسل، ما معنى هذا؟ ما معنى أن حسن الخلق هو ترك الغضب؟ احتمالين: الأول أن يكون حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق، لأن الحديث هذا الذي ذكرناه فيه إرسال، أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. فجاءه مرة أخرى فقال: حسن الخلق. فأتاه عن شماله قال: حسن الخلق. فأتاه من خلفه قال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت. فنحن نرجع إلى تفسير كلام عبارات السلف التي وردت بنفس معنى هذا الحديث المرسل. كيف يكون حسن الخلق هو ترك الغضب؟ على معنيين: المعنى الأول أن يكون المقصود أن التمسك بحسن الخلق من الكرم والجود والسخاء والحلم والتواضع وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر، كل هذه الصفات الحسنة، الأخلاق الحسنة، هذه إذا تخلقت بها النفس وصارت عادة لها فإن ذلك يؤدي إلى ترك الغضب. لأن لا يمكن أن يتخلق الشخص بهذه الأخلاق ثم يهيج ويغضب وينفعل، لأن هذه الأخلاق الحسنة التي صارت عادة له تحول بينه وبين الانفعال والغضب. المعنى الثاني أن يكون المراد لا تعمل بالغضب بمقتضى الغضب، لا تعمل، يعني لو أغضبت لا تنفعل، بل جاهد نفسك على كبت الغضب. لأن الغضب إذا ملك الإنسان صار كالآمر الناهي له، صار الغضب هو الذي يوجهه، هو الذي يأمره، وهو الذي ينهاه. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب، لاحظ جعلها ايش؟ فاعل. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. والانسان اذا لم يمتثل ما يامره به الغضب وما يمليه عليه الغضب وما يجره اليه الغضب وجاهد نفسه، اندفع شر الغضب وسكن الغضب، وحينئذ فإنه يكون من أحاسن الناس أخلاقا. والله عز وجل قال عن المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بوسائل لدفع الغضب، فهي لم تقل لا تغضب فقط، وإنما جاءتنا بوسائل تعيننا على ترك الغضب. فمن هذه الوسائل أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في حديث سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفقت أوداجه، وهي عروق العنق، العروق في العنق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. فإذا الاستعاذة بالله من الشيطان سبب لتسكين الغضب. ثانيا غير الاستعاذة السكوت، أن يسكت فينطفئ الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت عنه الغضب وإلا فليضطجع. فالغضب مثل الجمرة في قلب ابن آدم تؤدي إلى الانفعال والحركة وإلى العصبية، فينبغي على الإنسان الغاضب أن يلزق بالأرض، فإذا كان قائم يجلس وإذا كان جالس يضطجع فيذهب هذا الغضب عنه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان قائم كان متهيئا للبطش، مستعدا للحركة، جاهزا للتنفيذ، أما إذا جلس صارت الحركة عليه أصعب، فإذا اضطجع صار تقريبا الفعل المؤذي منه بعيد. وقد كان حصل لأبي ذر رضي الله عنه موقف نفذ فيه هذه الوصية، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن أبا ذر كان يسقي على حوض الله، فجاء قوم فقال لهم، قال أبو ذر لهم، يريد واحد منهم أن يساعده، قال: أيكم يورد على أبي ذر؟ طبعا سقي الإبل من البئر، كان أبو ذر يورد على إبل الله يسقيها من الحوض، فأراد من واحد منهم أن يعينه، فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا، يحتسب الأجر عند الله ويساعدني. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، كسر الحوض، كأنه أساء في التصرف، فأدى ذلك إلى إتلاف. طبعا هذا شيء مؤذي، أنت تأتي بعون، العامة يقولون تأتي بعون يقولون نطلب منك عون فتأتينا بفرعون، لكن الرجل أراد أن أبو ذر أراد الرجل أن يساعده، فإذا برجل يكون سببا في تهديم حافة البئر. أبو ذر بمجرد ما حصل ذلك وراه كان قائما فجلس ثم اضطجع، فقال له: يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت؟ قال: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذكر الحديث: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. والجلوس والاضطجاع يبعد الرجل عن الهيجان والثوران والتصرفات الطائشة. وكذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه إذا حدثت هناك فتنة فينبغي على الإنسان أن يكون غير مشارك فيها، بعيد عن أسباب تعاطيها، فقال: إن المضطجع فيها تكون فتنة، القائم فيها، قال: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكلما كان الإنسان أبعد كان أسلم وأحسن، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا صارت الفتنة بين المسلمين ولم يعرف الحق خفي، فأنت تعتزل الفتنة. إذا تهارج المسلمون فيما بينهم وتقاتل واضطربت الأحوال ولم يعرف هناك إمام عادل يلاذ به ويقاتل وراءه، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تترك تبتعد عن الفتنة.
ولا شك أن الذي ينفعل يأتي بأشياء من السباب أو من الأفعال الطائشة ما يسبب له إشكالات كثيرة. قال مورق العجمي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط، ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك، عبد الملك كان شابا صالحا وكان يعين أباه، قال: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ أنت يا ولدي يا عبد الملك ما تغضب؟ فقال عبد الملك: هذا الإبل الآن يربي أباه. قال عبد الملك: وما يغني عني ساعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. قال: أجل أنا على الفاضي، يعني عندي ساعة جوف على الفاضي، أنا أكبت فيه الغضب في جوفي حتى وهو يتردد في جوفي، يتردد أكبته فيه حتى أقمعه ولا يظهر. فهؤلاء السلف رحمهم الله، هؤلاء السلف رحمهم الله قد ملكوا أنفسهم. ومن أسباب الغضب بعض العلماء يقولون الوضوء، لكنهم يستندون إلى حديث، وهذا الحديث فيه كلام. الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم قال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني، غير أن محقق الأرناؤوط محقق الكتاب لمز الشيخ فقال في التحقيق: رواه أحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة وسنده حسن، وأخطأ من ضعفه ممن ينتحل صناعة الحديث في زماننا. وهذا لا ينبغي، يعني أنت ممكن تقول أخطأ فلان، لكن ممن ينتحل صناعة الحديث في زماننا؟ فإذا كان الشيخ ممن ينتحل صناعة الحديث، أجل من هو المتقن فيه؟ فنحن نريد الآن منكم تحقيقا علميا في هذا الموضوع، حديث الوضوء من الغضب ما هي طرقه وما هي علله وما هو كلام العلماء فيه من المعاصرين أو القدماء الوضوء عند الغضب؟ فمن يتولى لنا هذه المسألة يجمع لنا طرق الحديث ويقول لنا كلام العلماء فيه من المتقدمين والمتأخرين حتى نرى؟ لأن الشيخ يقول، الشيخ ناصر ضعف الحديث، قال على تضعيف الحديث عندهم ضعف الحديث، الآن المحقق يقول سنده حسن وأخطأ من ضعفه، فنريد واحد يجمع عن طرق الحديث ويعمل لنا تحقيقا فيه. فمن مستعد؟ أيوة عندك. طيب، من الوسائل أيضا التي تساعد في عدم الغضب كظم الغيظ والتفكر في أجره. كظم الغيظ هذا له أجر عظيم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، من الحور العين ما شاء. وكذلك جاء في الحديث: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل، رواه الإمام أحمد ماجه ورجاله ثقات. ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. طيب، فهذا الأجر العظيم تذكره يساعد في عدم الغضب وكبته. وكذلك من الأسباب التي تساعد على كظم الغيظ أو صرف الغضب أن يعرف الإنسان مقدار نفسه إذا كان يكتم الغضب والرتبة العالية التي له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا الذي يملك نفسه عند الغضب شديد، يعرف أن الشريعة مدحته، فإذا تفطن أن الشريعة مدحته كان أقرب إلى امتناعه عن الغضب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. وينتهز عليه الصلاة والسلام فرصة في حادثة حصلت أمام الصحابة لتوضيح هذا المفهوم، فجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون مغالبات مصارعة، فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان الصريع، هذا فلان الصريع، ما يصارع أحدا إلا صرعه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. قال ابن حجر: إسناده حسن. إذن هذا من الأسباب، من الرتب العالية، هذه رتبة عالية، أن الشريعة تعطي رتبة منزلة للذي يملك نفسه عند الغضب بأنه شديد وأنه أفضل من أقوى الناس في المصارعة، لأن صرع النفس أصعب من صرع الرجال، تغلب على النفس أشد من التغلب على الرجال. وكذلك فإن من الأسباب التي تساعد على رد الغضب أن الإنسان إذا ذكر بالله عند الغضب أن يتذكر ويرد إلى الحق. رحمك الله. عن ابن عباس أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال رجل، هذا الرجل جاب واسطات حتى دخل، لما دخل إيش قال؟ قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا العطاء الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. هذا الآن جاي. فقال عمر، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس، وكان حليما من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فذكره، فوالله ما جاوزها عمر حين يعني تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، رواه البخاري. فلما ذكر تذكر. بعض الناس أحيانا يكون يغضب فيجي واحد يقول: اذكر الله، فربما سب بزيادة وشتم، أو يقال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فربما سب فيقع في الكفر والعياذ بالله. ولذلك بعض العلماء قالوا: إذا كان الغاضب غاضبا غضبا شديدا لا تقل له اذكر الله، لأنه قد يسب فيكون وضعه أسوأ. أما إذا غلب على ظنك أنه لو ذكرته بالله أخذ بالنصيحة وتذكر، ذكره. أما إذا غلب على ظنك أنك لو ذكرته بالله سب، أو قلت له صلي على النبي فسب وشتم، فلا تفعل ذلك حتى لا تؤدي به إلى الوقوع فيما هو أعظم من الغضب. وكذلك من الأشياء التي تساعد على كظم الغضب وكبته معرفة مساوئه، فإن الإنسان لو فكر في مساوئ الغضب لوجدها كثيرة لا تعد. فإن ما يحدث بسببه من الطلاق والأذى وأن يجرح ويؤذي وقد يقتل، لا علم ما فيه من المساوئ فتراجع عنه، وهذا حديث في صحيح مسلم عن أبي وائل، عن علقمة بن وائل، أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة حبل، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبت، يعني نضرب الشجر ليسقط الورق فنأخذ علفا للدواب، كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه، يعني على رأسه، فقتلت. فهذا إذن من المساوئ الغضب أنه قد يقتل، يؤدي إلى القتل. أصلا كثير من الحالات القتل الفوري يكون في مجلس، إذا حصلت في مجلس لا بد أنها نتيجة غضب. وافرض أن الشخص ما يعني استفز وغضب غضبا شديدا جدا ولم يستطع أن يضرب أو يقتل أو يجرح، هرب منه الشخص، أغضبه استفزه وهرب، فإذا لم يكمل غضبه ولم يكبت غضبه فإنه سيعود على نفسه، فقد يضرب نفسه وقد يجرح نفسه وقد يمزق ثوبه أو يلطم خده وقد يسقط صريعا مغمى عليه، قد يكسر أواني، يحطم المتاع ونحو ذلك من الأشياء، لأنه لابد أن ينفس في شيء الآن لأنه غير قادر على كظم الغيظ وعلى رد الغضب، فإذا كان ذهب الذي أغضبه وهرب رجع هو على نفسه، ففش غله في أهل بيته أو في جسده أو في متاعه، وهو خاسر في جميع الحالات. وبعض الناس يصير عنده ارتفاع ضغط وانهيار عصبي، كله بسبب عدم المجاهدة في رد الغضب، وقد يشد شعره ويضرب رأسه بالجدار، أشياء من الغاضب يأتي بتصرفات مضحكة. ولذلك فلو أن الإنسان تأمل نفسه لحظة الغضب في المرآة فسيرى شيئا عجبا، فإنه لو قدر له أن يرى نفسه في المرآة عند الغضب لرأى من تغير لونه وشدة رعدته وارتجاف أطرافه وتغير خلقته وانقلاب سحنته واحمرار وجهه وجحوظ عينيه وخروج حركاته عن الترتيب، لأنه يتصرف مثل المجانين، لو رأى نفسه في تلك الحالة لاشمأز من نفسه واشمأز من هيئته. وهذا في الظاهر، وقبح الباطن أعظم من قبح الظاهر، فكيف بالشيء الذي يغلي داخله كيف يكون؟ قال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. فإذا ملك الإنسان لسانه ويده دفع شرا كثيرا. وقال الحسن: أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان. هذه من الحكم، الحسن البصري كان مشهورا بالحكم، وهذا من حكم الحسن البصري. قال: أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. من ملك نفسه عند هذه الأربع: الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. فالذي يفكر فيها يجد أن مبدأ الشر كله في هذه الأربع. ولذلك إذا الإنسان حصل له رغبة في شيء، تملكته رغبة جامحة وقوية في شيء، فإنه مستعد أن يفعل كل المحرمات في سبيل الوصول إليه، ويسلك كل طريق حتى المحرمات. وكذلك الرهبة، لو خاف من شيء ولم يملك نفسه فإنه سيريد دفعه عن نفسه بأي وسيلة حتى لو كانت الوسيلة محرمة فيعلم. وكذلك الغضب، فإنه يغلي دم قلبه ويطلب الانتقام ونحو ذلك، فيحصل عليه من التلفظ بالألفاظ الكفرية أو السب والشتم أو طلاق الزوجة وتخريب البيت وتشريد الأولاد ما يحدث له. وكذلك الشهوة، فإنه إذا لم يملك نفسه عند الشهوة فإنها تميل ميلة واحدة لطريق اللذة وتحصلها ولو بشيء محرم كالزنا واللواط والربا، لأن قد يكون شهوة مال وشرب الخمر ونحو ذلك، بل تؤدي به إلى الكفر والسحر والنفاق والبدعة إذا لم يملك شهوة نفسه. طيب، هل مطالب الإنسان مطالب أن لا يغضب أبدا؟ الجواب لا، هو يغضب لكن متى يغضب؟ إذا انتهكت محارم الله. فالإنسان المسلم له غضبة يغضبها، له غضبات. الإنسان المسلم له مواطن لا بد يغضب فيها، وإذا ما غضب معناه ما عنده حمية لله ورسوله، ولا عنده إحساس ولا ضمير، ما عنده غيرة إذا ما غضب في بعض المواقف. لا بد يغضب، لا بد، إذا كان الغضب لله. إذا انتهكت محارم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، يعني يغضب غضبا شديدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بادر بيده قط لا خادم ولا امرأة إلا في الجهاد، وخدمه أنس بن مالك 10 سنين فلم يقل له أف أبدا، ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعله، وإنما يمكن أن يقول له هلا فعلت كذا بس. وربما لامه بعض أهله على شيء، على واحد مثلا عمل مصيبة أو مشكلة، فكان يقول دعوه فلو قدر شيء لكان، دعوا هذا قضاء الله الآن حصل وانتهى. وكان صلى الله عليه وسلم حييا شديد الحياء، ويستحي أن يواجه الناس بما يكره، وإنما تعرف الكراهة في وجهه. لو واحد ضايقه في شيء ربما عرفت الكراهة في وجهه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا أكرهه عرفناه في وجهه. ولما قال له ابن مسعود إن واحد من الناس قال عن قسمة قسمتها يا رسول الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. لكن إذا كانت القضية متعلقة بالحرمات والمحرمات وانتهاك حرمات الله كان غضبه صلى الله عليه وسلم شديدا جدا. لما دخل بيت عائشة وجد ستارا فيه تصاوير من ذوات الأرواح، تلون وجهه وهتكه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. لما بلغه أن معاذا يطيل الصلاة وينفر الناس غضب غضبا شديدا وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، من أما بالناس فليتجوز. لما رأى نخامة في قبلة المسجد، في القبلة رأى نخامة مثل البلغم أو مثل يعني ما يخرج من الفم أو الأنف، غضب غضبا شديدا وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة ابن زيد وقد قتل رجلا رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله فقتله، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. ولما جاء أسامة يشفع في حد في المرأة المخزومية غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال أتشفع في حد من حدود الله، مع أن هذا أسامة كان حبه وابن حبه. ومن الوسائل العظيمة أيضا الدعاء، أن الإنسان يدعو الله أن يجنبه سيئات الغضب، ويسأل الله أن يرزقه كلمة الحق في الغضب والرضا. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا شيء عزيز جدا. قال ابن رجب رحمه الله فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول، يتكلم بغير حساب لا يتوقف، قل من يفكر فيما يقول عند الغضب. ولذلك دائما يأتون ويستفتون في قضايا الطلاق، العلماء يقولون الطلاق من أي شيء حصل؟ من الغضب، غضب الدجال يخرج من غضبة يغضبها. فهذا الغضب شر مستطير، وقد يوقع الإنسان في الكفر كما ذكرنا. وهذا الرجل الذي روى لنا النبي عليه الصلاة والسلام قصته أن رجلين من كان قبلنا كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه، الآن الصالح يعظ الفاسق يعظه فلا ينتهي. فرآه يوما على ذنب استعظمه، ذنب كبير، فقال غضب هذا العابد غضب شديد، قال والله لا يغفر الله لك. بعد يعني كل هذا التعب رآه على هذا قال والله لا يغفر الله لك، خرجت كلمة في لحظة غضب، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. قال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. هذا الرجل تكلم في حال غضبه كلام لا يليق بالله أبدا، لا يجوز أن يقال في حق الله. حكم على الله بأن يفعل شيئا، والله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاقب الناس، بعض الناس على أشياء من الغضب، يعاقبهم ليشعرهم بالأمر. فقال عمران بن حصين كما في صحيح مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت الناقة، تلكأت وتلكعت، فلعنتها، لعنت الناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها، خذوا المتاع من الناقة، اتركوا الناقة، هذه ناقة قد لعنت لا يصلح أن تصحبنا. وكذلك عن جابر في صحيح مسلم قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له، ناضح جمل يسقي به، فتلدن عليه بعض التلدن، يعني حصل منه تلكؤ من البعير، تعسر في المشي، فقال له سر لعنك الله، قال البعير سر لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالصحيح من الأقوال أهل العلم في المسألة أنه عاقبه تعزيرا، أن منعه من اصطحاب البعير وترك البعير تعزيرا، يعني أنه لا يجب على الإنسان إذا لعن شيئا أن يتركه. يعني لو جاء واحد قال الآن لو لعنت شيء من متاعي أو دابة عندي يجب علي تركها، فنقول لا، عليك بالتوبة إلى الله. لكن فعله الإمام هنا مع بعض أصحابه تعزيرا لهم. يمكن اللعنة هذه وافقت ساعة استجابة، طيب بعض السلف قالوا في قول الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ما معناها لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير؟ قال مجاهد هو الواصل لأهله وولده وماله، واصل إذا غضب عليه قال اللهم لا تبارك فيه، اللهم لعنه. يقول مجاهد إن هذه الآية معناها أن هذا الإنسان الذي دعا على بعض أهله وولده أو ماله لو الله استجاب له وعجل الاستجابة له لهلك، هلك المدعو عليه، صح ولا لا؟ فهذا هل فيه تعارض بينه وبين حديث الجمل؟ الجواب لا يوجد، لأن الآية تتكلم عن أغلب، يعني لو أن الله يستجيب للناس كل ما يدعون به على أنفسهم وأهلهم وأموالهم لهلكوا، لكن يستجيب شيئا ويؤخر أشياء، وما يؤخره أكثر، يعني من رحمته سبحانه أنه ما يستجيب لنا كل ما ندعو به على أنفسنا وأموالنا وأهلنا وإلا هلكنا منذ زمن، لأن ما في واحد فينا إلا وتجد أنه قد لعن نفسه أو لعن بعض أهله أو لعن شيئا من متاعه أو دعا على نفسه أو دعا على بعض أولاده أو دعا على أهله أو دعا على ماله. فلو الله يستجيب لنا كل دعاء ندعوه لهلكنا وهلكت أهالونا وهلك الأهل والأولاد منذ زمن بعيد. فالله أحيانا يستجيب، إذا وافقت ساعة استجابة نزل البلاء ما لم يكن هناك سبب لرده، ولكن كثير من الأحيان لا يوافق ساعة استجابة. فرحمة الله أنه لا يستجيب لنا، من رحمة الله أنه لا يستجيب لنا كل ما ندعو به على الأهل والأولاد، وإلا كان هلكنا. الآن انظر إلى الناس كم يلعنون، وخصوصا النساء اللعن عندهم كثير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تلعن زوجها وتلعن أولادها وتلعن، يعني اللعن كثير. فلو أنه استجاب لها في كل لعنة تلعنها كيف يكون؟ أو الإنسان إذا دعا على ولده بأن لا يوفقه الله، فمن رحمة الله إذن أنه لا يستجيب لكل دعاء، خصوصا دعاء الحرمان من التوفيق أو الحرمان من السعادة أو الدعاء عليه بالشقاء. وهنا مسألة، هنا مسألة
وهي
أن الإنسان مطالب بدفع الغضب والغيظ، لكن قد يكون الغيظ من كافر، فهل يحتفظ به؟ الإنسان المفروض الآن أن يسرب ما في نفسه من طاقات الغيظ والغضب، لكن لو كان على الكفار يحتفظ به؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ يحتفظ به انتظارا لفرصة الانتقام من الكفار. معاذ ومعوذ في معركة بدر قالوا لعبد الله بن عوف: أين أبا جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: ما تفعل به يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني نذرت لئن أظهرني الله به لأقتلنه. يعني هذا كان محتفظ بها، هذه المسألة، المسألة هذه تتأجج في نفسه. صلاح الدين الأيوبي أرناط لما يعني حصل منه ما حصل من النكايا في المسلمين، نذر أن يقتله بيده، أن يذبحه بيده لله. فهذا الشيء الاحتفاظ به هذا من الإيمان. ولذلك الله عز وجل قال، قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم، يعني يأمر المؤمنين بقتال الكفار، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالله أكبر على ما في الجهاد من الفوائد. فوائد الجهاد: قال يعذبهم الله بأيديكم، يعذب الله الكفر بأيدي المؤمنين، ويخزهم ويكبت باطلهم وينزل يعني رايتهم، يكبتهم ويخزهم، وينصركم عليهم، هذه من فوائد الجهاد، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. في ناس مؤمنين قتل أبناؤهم، آباؤهم، زوجاتهم، الأجنة في بطون أمهاتهم، أخذت أموالهم، أحرقت بيوتهم، سلبت ممتلكاتهم، عذبوا، ضربوا، اغتصبت نساؤهم. هذه الأشياء تضيع، هذه الأشياء تبقى جمرات في قلوبنا تتأجج على الكفرة، ننتظر يوما يمكن الله لنا من رقابهم فنفعل بهم كما فعلوا. فمن فوائد الجهاد أنه يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، النكاية في العدو تشفي صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوب المؤمنين الذين تضرروا من الكفار. هذه الأخبار التي نسمعها، يعني المفروض الآن واحد يسرب هكذا يحوقن فقط؟ لا، نحن ندخرها ليوم ننتقم فيه لله ولدينه، لابد. خلاص صارت شغلة شخصية، في مثل ما ورد في حديث المنافق الذي قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فمثل الرجل الذي جبذ الرسول عليه الصلاة والسلام ببرد، إذا كان حق شخصي مسألة بسيطة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ في شخصيته خطأ في يعني ثلم في الدين، يعني شيء يتعلق بالدين، ما هو شخصية أي واحد. فإذن قضية الغيظ من الكفار هذه مطلوبة، ما هو مطلوب الإنسان يذهب غيظ قلبي على الكفار، بالعكس في قلوبنا نار تتأجج ودم يغلي مما يفعلون بإخواننا المسلمين، هذا لا يمكن نسيانه أبدا ولا يصلح أن ننساه. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: هل الإنسان محاسب أو مكلف بما يصدر منه من الأفعال عند الغضب أو أنه يعفى عنه؟ إذا الإنسان غضب وعمل أي شيء، مثلا سب أو لعن أو طلق أو فعل ما هل حرم زوجته ظاهر، هل يحاسب؟ هل هو مكلف بنتائج ما فعل أم أنها معفو عنه من أجل الغضب؟ ظاهر حديثه صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت يدل على أنه مؤاخذ إذا ما سكت. أقول ظاهر حديث إذا غضبت فاسكت يدل على أنه مؤاخذ إذا ما سكت، وإذا سكت ما تكلم بالباطل فهو مذنب ومجرم وقد أتى إثما وأتى زورا. ولذلك فالإنسان عليه أن يتحفظ جدا. قال عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، لا يمكن تورط ورطة لا يستطيع الخروج. طيب، الجواب على السؤال الأصلي هل الإنسان مكلف بالغضب ولا لا؟ أول شيء لابد أن نفرق. طبعا إذا كان غضب لله هذه انتهينا منها. إذا كان الغضب من الأشياء الطبيعية في النفس لابد أن نفرق بين غضب الإنسان إذا كان تحت وطأة ظرف نفسي معين، مثل المريض، كبير السن، المسافر، الصائم. هؤلاء الأشخاص، الأنواع هؤلاء وغيرهم، الغضب عندهم، الغضب إليهم أسرع واحتمال وقوع في الغضب أكثر، يعني يعاني من الجوع، العطش، السفر، المرض، هذا يسبب نرفزة، صح ولا لا؟ أقول هذا يسبب نرفزة للإنسان، فلا شك أن هذا حسابه على الغضب أقل من حساب الشخص الذي يكون في الأوضاع الطبيعية، لكنه محاسب أيضا، لا يعني أنه قد زال عنه الحساب. فالمريض والمسافر وكبير السن هذا يتكلم كيف يشاء ويفعل ما يشاء، لا، هو محاسب، لكن حسابه أقل عسرا من حساب الشخص الذي يكون في الأوضاع الطبيعية ويغضب ويأتي بفجور، ويأتي بفجور. فلذلك لو أنه كفر أو ارتد فعليه أن يأتي بالشهادتين. لو واحد غضب وسب الرب أو سب الدين، ماذا؟ وش ما هذا؟ هذه ردة، صح ولا لا؟ أقول هذه ردة، يعني لابد أن يتوب منها وندخل في الدين من جديد. طيب الطلاق، لو واحد طلق في الغضب، لو واحد حلف يمين في الغضب، ظاهر من امرأته في الغضب، هل يؤاخذ وهذا الكلام منه يعتبر شرعا؟ عليه التبعة؟ فلو طلق يقع الطلاق، ولو ظاهر عليه الظهار، ولو حلف يمين عليه الكفارة؟ الجواب إن ابن رجب رحمه الله يميل مال في الكلام إلى احتسابه عليه وشدد في ذلك، لكن الظاهر أن الغضب ينقسم إلى 3 أقسام. قسم يدري صاحبه ماذا يقول، وقسم شديد جدا يبلغ به مبلغا عظيما لدرجة أنه لا يدري ماذا يقول فيصبح مثل المجنون فاقد العقل، ما عنده حس ولا تمييز، صار الغضب مستغلقا مستحكما فيه جدا فأخرجه عن شعوره بالكلية، بحيث لو ذكر بما قال لما تذكر، يقول أنا قلت كذا أنا ما كنت هذا، يعني صار مثل المجنون. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه لا تقع عليه تبعة ما تكلم به. فلو طلق وهو في حال غضب شديد جدا خارج عن شعوره، صار مثل المجنون لا يدري ماذا يقول، بحيث يمكن أن يسب نفسه ووالديه ويعمل يقول أي شيء، هذا إذا طلق لا يقع الطلاق. ويدخل في حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، الإغلاق يعني انسداد باب الحس، انسداد باب العلم، انسداد باب التمييز، يصبح معتوه، يصبح مجنون. فهذا بابه واحد يعني في الشريعة، السكران والمعتوه والمجنون وفاقد الحس والشعور بسبب الغضب الشديد جدا، هؤلاء بابهم واحد، لا تقع تصرفاتهم، قد يعاقب لكن لا يقع طلاقه لو طلق. هذا الصحيح. أقول هذا يعني أولى من كلام ابن رجب رحمه الله لما قال هذا يدل على أن حديث المروي لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إما أنه غير صحيح أو تفسيره بالغضب غير صحيح. أقول كلام رجب هذا فيه نظر، والأولى والله أعلم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر أنه بناء على صحة الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أن الإنسان إذا وصل إلى درجة من الغضب الشديد جدا حيث فقد شعوره وفقد عقله وفقد تمييزه وصار لا يدري ماذا يقول، صار مجنونا، صار معتوها، أنه في هذه الحالة، والحالة هذه استغلقت عليه الأمور، سد عليه باب العلم، فإنه لا يكلف الآن بتبعة كلامه، فلا نقول له إذا طلق أنها قد طلقت. لكن لو كان يدري ماذا يقول، لو كان يدري ماذا يقول وطلق أو ظاهر فهو يدري غاضب لكن يدري ماذا يقول، تلحقه التبعة ويقع طلاقه وتحسب عليه، ولو حلف يمين عليه الكفارة لو حنف، ولو ظاهر عليه كفارة الظهار، ولا شك في ذلك، كما دل عليه حديث المظاهرة المظاهر منها. فإن هذه مرأة خولة أو خويلة بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامت راجعت زوجها في كلام، وزوجها كان حمقي وكبير سن فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، كبير السن يعني يصبح عنده نزق لا يستطيع أن يتحمل المواقف، فظاهر قال أنت عليك ظهر أمي، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، والقصة معروفة. الرجل متى ظاهر؟ متى؟ في حال الغضب ظاهر منها، ماذا؟ هل حكم عليه بالكفارة؟ نعم حكم عليه، يعني معناها مؤاخذ، يعني معناها محاسب على تصرفاته. لما كان الغضب يعرف فيه ماذا يفعل، إنسان يملك عقله فإنه يؤاخذ على تصرفاته. فلذلك لو واحد جاء بعض الناس يقول يا شيخ أنا طلقت وأنا غضبان، يعني كانوا قال إذا قال الشيخ أنا غضبان يعني إنها إيش بمشيها، لا، الغضب أنواع، فإذا كان غضبا كالمجنون لا يقع طلاقه، أما إذا كان يعرف ماذا يقول فإنه يقع طلاقه، يقع طلاقه، ولو حلف عليه كفارة ولو ظاهر عليه كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث. فألزمه الشارع بالكفارة ولم يرضيها عنه لمجرد أنه غضب. أصلا يعني من الذي يطلق وهو غير غاضب؟ كذا واحد يكون مبسوط ومسرور يأتي يفاجئ يقول امرأة عندي لك مفاجأة أنت طالق، ما يطلق الناس إلا في الغضب في العادة، إلا رجل يعني صار عنده قضية ودرس المسألة وتمعن فيها وجد الأصلح الطلاق وهذا أتى المسألة، هذا نادر من الناس من يكون عنده حالة. لكن أكثر الذين يطلقون، أكثر من 90% من الذين يطلقون في حالة غضب معروفة هذا. فما هو أي واحد يقول أنا غضبان يعني إذا طلاقي لا يقع، إذا كنت تعرف ماذا تقول طلاقك يقع رغما عنك، إلا إذا صار هناك مانع على الخلاف بين العلماء في الطلاق في الحيض والنفاس والطهر الذي أتاها فيه. طيب لو واحد قال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، نقول نعم هذا في اللغو، لما الواحد يقولها وهو لا يقصد يقول لا والله بلا والله والله راح والله جاء والله كذا، هذا اللي على طرف اللسان من غير قصد اليمين، هذا الذي لا يقع. أما الإنسان إذا غضب فحلف فإن يمينه معتبر منعقد، يمين منعقد إذا كان يدري ماذا يقول منعقد. وأكثر الذين يحلفون أيضا في الغضب، أكثرهم يحلف في حال الغضب، وهؤلاء الذين يظنون أنهم يفلتون من قضية الطلاق إذا قال أنا غاضب، هذه قصة مهمة. قال روي عن مجاهد عن ابن عباس أو روى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلاث وأنا غضبان. قال إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. يعني إذا رأى الطلاق بالثلاث مبتوتة خلاص حرمت عليك امرأتك. وفي رواية جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال يا أبا عباس، طبعا ابن عباس عنده ولد اسمه كنية أبو عباس، قال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان. فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. تقوى الله إذا طلقت طلق كم مرة؟ مرة. إذا طلقت من نساء فطلقوهن لعدتهن، طلقها طاهر من غير جماع طلقة واحدة. لكن وكما جاء في رواية عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس قال إني طلقت امرأتي ألفا، قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا. سند صحيح على شرط الشيخين. فابن عباس يرى إذا قال لزوجتي أنت طالق بالثلاث يعني ثلاث خلاص، هذا قال أنت طالق ألف، قال ثلاث حرمت عليك والبقية وزر على ظهرك، 997 هذه الأخيرة وزر على ظهرك، فأنت ما هذا ما اتقى الله ليجعل الله له مخرجا. لو اتقى الله كان طلق مرة واحدة كما أمر الله. فالنتيجة هذا بالنسبة لشرح موضوع التصرفات في حال الغضب ما يقع منها وما يعتبر، وهذا ختام شرح الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.